بسم الله الرحمن الرحيم. مسندكم المتصل للإمام المالكي رحمه الله، باب تعالج المريض. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أمار فنظر إليه فزعما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدبحة فمات. وبه إليه: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب. باب الغسل بالماء من الحمى. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها: أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء. وبه إليه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. باب عيادة المريض والطيرة.
اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا وخلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. مصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده محمد صلى الله عليه وسلم ذي المراتب الرفيعة والجهات الوسيعة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وغذائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وصحبهم وتابعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر لنا الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى ما جاء في السنة من التطبب واستعمال الطب وعلاج المريض، وأن المعالجة مشروعة بأصل الشرع، ومعلوم أنه لا تعدو أن تكون أسبابا، وأنه لا يجوز لمؤمن أن يعتقد تأثيرا استقلالا في أي شيء كان من نفسه ولا من غيره ولا من أي المواد والكائنات، والذي يستقل بالإرادة والفعل هو الله سبحانه وتعالى، ثم لا يكون عند من يؤتيهم إرادة ولا قوة ولا قدرة ولا سببية إلا استعمال ما أذن لهم فيه بحسب ما وافق مشيئته سبحانه وتعالى وإرادته وتقديره، ومتى شاء ومهما شاء وأن شاء وأين شاء أذهب أثر السببية وأثر وخصوصية التسبب، فالأمر كله له وإليه يعود. قال سيدنا الخليل إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، بواسطة الدعاء أو بواسطة القراءة أو بواسطة تناول دواء أو من دون واسطة ظاهرة، فالشفاء شفاؤه وحده، لا يشفي غيره ولا يمرض غيره جل جلاله وتعالى في علاه. فنسأله أن يعافينا وأن يداوينا وأن يشفينا وأن يصفينا وأن يصطفينا. وأورد في تعالج المريض، وقد جاء عند البزار إن عروة قالت: قلت لعائشة: إني أجدك عالمة بالطب فمن أين؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت أسقامه، فكانت أطباء العرب والعجم ينعتون له، فتعلمت ذلك. وقد جاءت الأحاديث كما يقول الإمام السيوطي في علم صلى الله عليه وسلم بالطب غير منحصرة، والجمع منها دواوين. وكان بعض ما يتعلق بالطب علم بالوحي إلى بعض الأنبياء، والبقية بالتجارب، فإن الله جعل التجربة وسيلة، ولم يزالوا في ما يدعونه من تقدم في الطب يعملون على التجارب، وأكثر ما يجربون المواد على الفيران، ومع ذلك فجعلوا في الطب في الدواء الذي يعالجون به مواد قد تعود بالضرر على الإنسان في جوانب من شؤون حياته. ولهذا صاروا بعد تبجحهم الشديد بالتقدم في الطب يبحثون عما يسمى بالطب البديل، ويرجعون إلى شيء مما كان عليه السابقون من بني آدم في المعالجة بالأدوية بالأعشاب وبالمواد الخالية عن الكيماويات، وهذه التصنيعات التي تعرضها إلى أن تكون ضارة في جوانب من الجوانب. ومع كل ما يسمع من هذا التبجح والتقدم والتطور، فإنهم لا يزالون أيضا يعترفون بأن كثيرا من قراراتهم الطبية جاءت لأجل مصلحة شركات معينة من الأدوية وغيرهم كذبا وتلبيسا على الناس، وادعوا ضررا فيما لا ضرر فيه، وادعوا نفعا فيما فيه ضرر، وهم ينشرون ذلك الآن. يقول: منذ 50 سنة قلنا لكم كذا، وهذا غير صحيح، وهذا كذب وهذا كذا. أما ما ثبت في الطب عن الأنبياء وعن خاتمهم صلى الله عليه وسلم، فهذا يحمل النفع الخالص، لا ضرر فيه ولا غش ولا كذب ولا خيانة. ومع ذلك كله، فمهما كان من الـ من الـ من الـ من الاستخلاص للمواد، وما كما كان من التعرف على هذه الأسباب والتجارب، فقد فيجري مجراه، وقد يكون له آثار محمودة وحسنة في جوانب من جوانب المعالجة، فليس الأمر مردودا على علاته وليس مقبولا على علاته، ولكن تختلف الأحوال والشؤون، ويختلف من لذلك العمل يمارسون، ما بين من يصدقون ومن يكذبون، وبين من يخلصون ومن يتغرضون بأنواع من الأغراض والمقاصد. وواجب المؤمن في سواء في الطب أو في غير من الأسباب أن يكون معتمدا على رب الأرباب ومسبب الأسباب، وأن يقوم بما يستطيع من التسبب في دوائر المباحات والمندوبات وما يعد من الخيرات، وليحذر مما حرم. وإن الله لما سئل صلى الله عليه وسلم عمن يدعي التداوي بالخمر، قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء عن ابن عباس في رواية الطبراني أنه أن نبي الله سليمان عليه السلام كان إذا قام يصلي رأى شجرة لبيدة بين يديه يسألها ما اسمك؟ تقول كذا، يقول لأي شيء عندي؟ تقول لكذا وكذا، فإن كانت لدواء معين كتبت وهكذا. وجاء أيضا في السيرة أن بعض الأشجار خاطبته صلى الله عليه وسلم وقال إن الله جعل في خصوصية لمعالجة كذا ومداوات كذا صلى الله عليه وسلم. فعامة السلف والخلف قالوا بمشروعية الطب والاستعمال الدواء. ولما كان في الشان من يظن أن الدواء بنفسه مؤثر وقائم، جاء تحريم بعض أهل العلم من السلف والخلف لهذا التطبب والمعالجة، والذي عليه الجمهور أن ذلك مشروع وجائز، ولكن بواجب أن لا يعتقد الاستقلال في التأثير لشيء قط سوى الله سبحانه وتعالى. وذكر لنا أن رجلا أصابه جرح فاحتقن الجرح، احتقن الجرح الدم أي احتبس دمه، وأن الرجل دعا رجلين يعني طبيبين من بني أنمار، أنمار هذا أبو قبيلة من غطفان يسمى أنمار بن نذار من المعد، فنظر أي الطبيبان إليه فزعما أي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكما أطب يعني أعلم بالطب، فاحتمل أن يريد البحث عن حالهما ومعرفتهما بالطب، وفي إشارة إلى أنه من كان أطب ومن كان متخصصا ومن كان أمهر ومن كان أعرف هو الأولى بأن يتولى أمثال ذلك. وحتى قال الفقهاء في من تطبب وليس بطبيب فتسبب في إفساد شيء من أعضاء الإنسان أو موت أنه يضمن لم يكن طبيبا حاذقا ولا ماهرا وقام يصلح له معالجات من رأسه وتسبب في شيء من إفساد الأعضاء أو من أو موتها أو موت الشخص فإنه يضمن ذلك، وإنما يكون لمن هو حاذق وماهر وعالم بالأمر. فقال أو في الطب خير يا رسول الله يعني فائدة ومنفعة للناس، فزعم زيد أن الزلم قال أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء يعني الأمراض، الذي أنزل الأمراض هو الذي أنزل الدواء. وهكذا تعددت الروايات عن عدد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء، وأن الذي أنزل الداء أنزل الدواء إلى غير ذلك، حتى جاء أن بعض الأنبياء صلوات الله عليهم لما مرض بمرض وكان جعل الله علاجه في نوع من الشجر مخصوص يتناول ثماره، فأمسك ذلك النبي عن أخذ الشجر وقال يا رب اشفني، فأوحى الله لا شفيتك حتى تتناول هذا، فإني أنا رتبت ذلك، أنا جعلت هذا بعد أي اخضع لسنتي وترتيبي في الوجود من دون أن يكون التأثير لها ولكن للذي وضع الأثر وهو الله جل جلاله وتعالى في علاه. نعم. ولكل وجاء عن سيدنا علي موقوف مرفوع يقول لكل داء دواء، ودواء الذنوب الاستغفار، اللهم ارزقنا صدق الاستغفار وكثرة الاستغفار، ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل داء مخرجا. جاء في رواية البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وجاء في رواية ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل داء إلا أنزله شفاء فتداووا، فيما جاء في سنن النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهم. كذلك جاء حديث سيدنا أسامة بن شريك عند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد وعند الترمذي وصححه، يقول صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد الهرم. ما هي الدواء يرجع الهرم إلى شاب؟ خلاص انتهت. خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة، يحاول يحاول يصلح عملية تجميل ويصلح أدوية ويصلح مقوية ويصلح فيتامينات، ما عاد يقدر يقوم، ما عاد يقدر يمشي، ولا يقدر أحد أن يحول الحال. فسبحانه المتصرف في الأحوال ومرتبها كما يشاء، لا إله إلا هو. وجاء في رواية عند النساء: زاد تعليمه من علم وجهله من جهله. وجاء إذن في صحيح مسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، برأ بإذن الله، وإذا لم يأذن فلو جيت بجميع أدوية العالم ما تفيدك شيء حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاء من عنده. وجاء أيضا عند أبي داود عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. لا إله إلا الله. إذن فكله نازل من عند الله، الداء والدواء. وذكر في الحديث أن أسعد، عندكم أسعد أو سعد، أسعد بن زرارة، وهو الذي جاء في الروايات في بعض النسخ سعد بن زرارة وليس به، أن أسعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة، وكان هذا من النقبة أو رأس النقبة في بيعة العقبة عليه الرضوان. وقلنا بعض الرواة حولها إلى سعد بن زرارة، سعد بن زرارة إنما هو أخوه، إنما هذا أسعد، أسعد بن زرارة مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر، اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة، خنقة تجي في الحلق أو قرحة في الحلق، فمات. وفي أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن يكتوي، فالكي جائز للحاجة. في الحديث: إن كان شيء من أدويتكم، إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار أو شربة من عسل، وهكذا. وجاء في لفظ: ما أحب أن أكتوي. وجاء أيضا في صحيح مسلم كيس هذا سعد بن معاذ على أكحله. وجاء عن أنس: كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسعد بن زرارة أن يكتوي من الذبحة، وقيل من الشوكة، والشوكة إلى ذات جنب، لكن الصحيح أنه إنما كانت به الذبحة. وتوفي. وفي أنه يستعمل العلاج وليس من الضرورة أن يكون فيه شفاء، وقد يموت المعالج وهكذا. هذا يقول: ذهب المداوي والمداوى، والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. كلهم يموتون، ما حد منهم باقي، لا الطبيب ولا المريض ولا الذي يجلب الدواء ولا الذي يصنعه ولا الذي يبيعه، ما حد منهم يبقى، كلهم يموتون 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 يموتون، كلهم يموتون. لا إله إلا الله. وكما قال في ما إذا أصابهم الغرق في البحر دعوا ربهم سبحانه وتعالى: وإن نشأ نغرقهم برزقهم إلا رحمة منا ومتاعا، استمرار ماشي، دوام ماشي، لا إلا إلى حين نأخرهم شوية، ولا بقى ما حد يبقى، إذا جيت من ذا ترجع في ذا، لابد لك من الموت، لكن متاع إلى حين شوية، يأخذ له شوية من الزمان، ولا بقى ماشي، ما حد يبقى. لا إله إلا الله. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون، كل نفس ذائقة الموت. وخرج مرة بعضهم من دعاء واحد صحيح يعالج أخاه مريض مدنف كان مرضه شديد، خرج من دعاء لا يسوون في المستشفى يتعالجون، فشفي المريض ومات صحيح اللي خرج يعالجون. جاءهم الخبر نقولوا انه مات، فقال لا فلان اللي مات، اللي قالوا لا فلان، قالوا لا فلان، قالوا ابدا كيف هذا خرج بيقولوا اللي خرج بيعالج مات، والمعالج شفاه الله ورجع الى البلاد في عافيه. لا اله الا الله، سبحانه عز وجل بيده ملكوت كل شيء. وجاء ان عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوه، اكتوى من الداء يصيب الوجه، يميل فيه الوجه عن اصل وضع، فيكتوى في اصل الاذنين او نحوه، فقد يكون لذلك اثرا. ورقي من العقرب، كما جاء ايضا في الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فلجغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لما فرغ ان يستمر في الصلاه، بعد لدغته عقرب استمر في الصلاة حتى أكمل، ثم قال لعن لما فرغ، لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره، ثم دعا بماء فاجعل يمسى عليها ويقرأ الكافرون والمعوذتين. وهذه الرقية. وجاء عن سعيد بن المسيب يقول من قال حين يمشي سلام على نوح في العالمين لم يلدغه عقرب. وهي يستجار ويستعاذ بها من العقرب والحية ونحوها، خصوصا إذا كان في ظلمة أو في مكان يتوقع فيه وجود عقارب أو حيات، ويقرأ سلام على نعم في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنهم عبادنا المؤمنين. فإنه يذكر أن نبي الله نوح لما أركب معه هذه الحيوانات أمر الله أن يأخذ في السفينة من كل زوجين اثنين، منه الحية حيات العقارب، وأنه أخذ عليهن العهد والميثاق أن لا يلدغن من يذكر اسمه، فإذا ذكر سلام عليهم في العالمين ما يلدغنه. لا إله إلا الله. وهن مامورات تحت أمر الله تعالى، لا تستطيع أن تلدغ ولا تمتنع أن تلدغ إلا بأمر الرب جل جلاله وتعالى في علاه. ولما كان يمشي مع الشيخ شعيب بمدين بعض أصحابه، ورى رجل من أصحابه يقول له أرى أن هذا الرجل يموت والصباح ما عاد يصلي معنا، فأصبح الرجل بخير وجاء يصلي معه. فجاء الرجل عند الشيخ يقول له كنت توقعت عن هذا؟ قال نعم، إنه تصدق البارحة بصدقة وأن الله تعالى أطال في عمره، اذهب إلى تحت الفراش الذي بات فيه فانظر ماذا تحته. فذهب وجد حية تعجب فيها، فانطق الله قالت كنت موكلا بفلان فتصدق بكذا فزيد في عمره كذا، وانه سياتي في وقته ويموت بلدغ حيه مكتوب من فوق، هذا لابد بجيله في وقته، لكن بما يبرز في صحف الملائكه ما يمحى وما يثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب علمه الأزلي ما يتبدل ولا يتغير، لكن الذي يظهر في صحف الملائكة ويطلع عليه بعض الأولياء تقدم ويتأخر ويتبدل ويتغير، وأما ما في علم الله في الأزل وما في أم الكتاب هو لا يتبدل ولا يتغير، ولكن يكون قضاء وقدر معلق بشيء، حصل كذا يكون كذا، حصل كذا يكون كذا، فما فهو معلق، وفي الأجل قد علم الله يحصل كذا ويكون كذا، فما يظهر لكثير من الملائكة، ولأنه لا يحيط بعلم الغيب من جميع وجوهه إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا جاء أيضا عند البيهقي في شعب الإيمان عن سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي وضع يده على الأرض فلدغته عقرب، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بناله فقتل، فلما صرف قال لعن الله العقرب ما تدع مصليا ولا غيره ولا تدع نبيا ولا غيره، ثم دعا بماء وملح، وضع في الماء ملح فجعله في إناء، ثم جعل يصب على إصبعه حيث لدغته ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين. فهذه رقيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اكتواؤه وإن روي ذلك، ولكن اكتوى بنظر كثير من أصحابه في حياتهم، ثم يتكلم على الغسل مع الحمى وعلى العيادة للمريض. كتب الله لنا العوافي في الظواهر وفي الخوافي، وشفانا وهو خير شافي، ودفع عنا الآفات والعاهات، ورزقنا صحة في تقوى وطول أعمار في حسن أعمال، وأرزاق واسع بالعذاب والعتاب ولا فتنة ولا حساب، إنه أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.